ثم قال القرافي بعد ذلك معلقا عليه: والذي اختاره ان دلالة اللفظ افهام السامع لا فهم السامع، فيسلم من المجاز ومن كون صفة الشيء في غيره. ان المراد افهام السامع وليس الفهم مطلقا، فمعنى اخص هو ان السامع يفهم، وهذا المعنى اخص بمعنى ان المراد الافهام وليس المراد ان كونه يفهم، عشان نطرق المجاز. فيسلم من المجاز ومن كون صفة الشيء في غيره. واما قولهم الصياغة في المصوغ فذلك من باب تسمية المفعول بالمصدر، والصياغة ونحوها فعل الصائغ، وفعله ليس في المصوغ بل اثره في المصوغ. ده بيستلفت لمعنى ادق شوية. الامام القرافي عميق جدا في بحوثه، فبيقول ان ليس فعل الصائغ هو الذي تم في المصوغ، لا، ده اثر الفعل، الاثر فقط. واما تلك الحركات التي هي المصدر ففنيت من حينها بعد ان تم حركات الصياغه، هذه فنيت بانتهائها. الفعل ده فني بانتهائه، وبقي الاثر بتاعه مستمر في ايه؟ في مصير الذهب. فلما اتى بقطعه الذهب المحضه وصنعها وصاغها حوليا، الفعل اللي هو الصياغه صنع وصاغ انتهى بانتهاء الصياغه، لكن الاثر بتاع الفعل مستمر بان هذا الشيء ما زال مستمرا في انه اصبح حوليا، فده الاثر مستمر. اقسام الدلاله اللفظيه الوضعيه. تنقسم الدلالة اللفظية الوضعية إلى ثلاثة أقسام، هي دلالة المطابقة أو المطابقية أو تمام أو ما يدل على تمام المعنى، ماشي، تمام المعنى أو ما يدل على المعنى. يبقى دلالة تنقسم الدلالة اللفظية الوضعية إلى ثلاثة أقسام، وظهر من بعض التعريفات ذلك زي تعريف الإمام الإمام الأسنوي، قال هي فهم السامع من الكلام تمام المعنى او جزءه او لازمه. فدي الاقسام الثلاثه. اقسام الدلاله اللفظيه الوضعيه. تنقسم الدلاله اللفظيه الوضعيه الى ثلاثه اقسام، دلاله المطابقه او يقال لها دلاله مطابقيه، او يقال دلاله اللفظ على كامل المعنى. طب لو كان المعنى ده منفرد، ما هو كمال المعنى ده قد يقتضي تجزيء المعنى فيدم على مجموع المعاني الكامله، قد يكون لللفظ معنى واحد او دلالته على المعنى. خلاص. او دلالة التضمن او دلالة الدلالة الثانية، وهي دلالة التضمن او الدلالة التضمنية او دلالة الشيء على جزئه، جزء معناه. او دلالة التزام، وهي الدلالة الالتزامية او دلالة الشيء على اللفظ على لازم معناه. وهذا التقسيم للدلالة إنما هو تقسيم للألفاظ من حيث دلالتها على المعنى المراد منها، وذلك لأن تقسيم الدلالة هو أيضا تقسيم للألفاظ. لما قسمنا الدلالة يبقى الألفاظ تنقسم بنفس تقسيم الدلالات أيضا. وهذا التقسيم للدلالة إنما هو تقسيم للألفاظ من حيث دلالتها على المعاني. لما قسمنا دلالة اللفظ يبقى اللفظ بيتضمن هذه أيضا، اللفظ يكون له تلك التقسيمات أيضا، وذلك لأن تقسيم الدلالة هو أيضا تقسيم للألفاظ. وإليك بيان هذه الأقسام. الأول دلالة المطابقة أو الدلالة المطابقية أو دلالة اللفظ على معناه أو دلالة اللفظ على كامل معناه. وهي دلالة اللفظ على معناه، أي دلالته على معناه المراد منه الموضوع له، أو هي دلالة اللفظ على تمام المعنى أو كمال أو كامل المعنى. ومثال ذلك دلالة لفظ الإنسان على الحيوان الناطق، ومثال ذلك دلالة لفظ الإنسان على الحيوان الناطق، فده على كامل المعنى، وإن كان معنى جزئين حيوان وناطق. الإنسان تعريفه إيه؟ حيوان ناطق، ففيه الحيوانية وفيه الناطقية. لو شلنا الناطقية يبقى حيوان بس، يبقى ده مش تعريف الإنسان، يبقى ناقص. ولو شلنا الحيوانية وجعلنا الناطقية فقط، ما هو ممكن أن ينطق شيء آخر، الجن بينطق أو الملائكة تنطق، يبقى عايزين إيه؟ حيوان ناطق، فيه حياة وناطقية، حياة معروفة معهودة اللي هي في الإنسانية، خلاص حيوان ناطق. فدول جزئين على كمال المعنى، ماشي. ومثال ذلك دلالة لفظ الإنسان على الحيوان الناطق، وقد سميت دلالة المطابقة بذلك لأن اللفظ قد طابق المعنى الذي وضع له، فقد طابقه أو سواه. ومن ذلك أيضا، أي من الدلالة المطابقية أو دلالة المطابقة، دلالة لفظ العشرة على مجموع الخمستين، إن العشرة بتساوي خمسة زائد خمسة، فخمسة ده جزء والخمسة الثاني جزء، والمجموع بتاعهم بيمثل العشر، فده دلالة مطابقية، دلالة العشرة على الخمستين. ومن ذلك أيضا دلالة لفظ العشرة على مجموع الخمستين، من حيث أن ذلك اللفظ وهو الإنسان قد وضع بإزاء ذلك المعنى وهو الحيوان الناطق، وأيضا فلفظ العدد عشرة قد وضع بذلك بإزاء، أي بمحاذاة أو في جهة ذلك المعنى، ها، وهو الخمستين، مجموع الخمستين. فكل لفظ مساو لمعناه تمام المساواة الموضوع له، لا يزيد عنه ولا ينقص. وكذلك دلالة لفظ البيت على ما ينطبق عليه معنى، معنى البيت من السقف والجدران وغير ذلك من أجزاء البيت الأساسية. أيضا دلالة لفظ البيت على معنى ايه؟ الجدران والشبابيك والحجرات المختلفة، يتضمن هذا مجموعة هذه الأشياء لفظ البيت. يبقى دلالة البيت على الجدران وعلى الغرف المختلفة وعلى الشبابيك وما إلى ذلك والحيطان الداخلية، هذا دلالة اللفظ على كمال المعنى أو تمام المعنى بمجموع تلك الأشياء. وكذلك دلالة لفظ البيت على ما ينطبق عليه معنى البيت من السقف والجدران وغير ذلك من أجزاء البيت الأساسية. طيب، يقول في موضع آخر من كتاب آخر، يعني كتاب اللي هو كان مقرر على الثانوية الأزهرية، تنقسم أقسام الدلالة اللفظية الوضعية، تنقسم إلى مطابقية وتضمنية والتزامية، لأن اللفظ إن دل على تمام المعنى الذي وضع له فهي المطابقية، وإن دل على جزء المعنى الموضوع له فهي التضمنية، وإن دل على أمر خارج عن معناه لازم له فهي الالتزامية. فأقسمها ثلاثة بحسب العقل، ده تقسيم عقلي. الدلالة المطابقية هي دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له من حيث أنه تمام معناه، كدلالة المثلث على السطح المستوي المحاط بثلاثة خطوط متقاطعة. أيضا ده كل العلوم كده الدلالات دي، دلالة المثلث على السطح المستوي المحاط بثلاثة خطوط متقاطعة. فالسطح المستوي المحاط بثلاثة خطوط متقاطعة يدل على المثلث، ده رب المثلث كده يدل على هذا المعنى، هو المثلث ثلاثة خطوط متقاطعة، مستوي سطح مستوي محاط بثلاثة خطوط متقاطعة. ودلالة الفرس على الحيوان الصاهل، قلنا الذي يصهل هو الفرس بس، فما نقول حيوان صاهل يبقى الفرس، حيوان ناطق يبقى الإنسان، حيوان زائر له زائر يبقى الأسد. ودلالة الأسد على الحيوان المفترس أيضا، لكن لو دلالة الأسد هل يكتفي أن أستدل به على الأسد بكلمة حيوان فقط؟ ما ينفعش، يبقى ده ما دلش على كمال المعنى، لازم أجيب مفترس عشان أقصد معنى الأسد. يبقى في جزئين، الحيوان والمفترس، أي حيوان والصاهل مع بعض يدلون على الفرس، الحيوان الناطق مع بعض الاثنين يدلون على الإنسان، فده كمال المعنى أو تمام المعنى. وسواء كان الوضع حقيقيا كان مستنى أو مجازيا على رأي بعضهم، كدلالة الأسد على الرجل الشجاع. أيضا هذا إيه؟ يقول فلان أسد، يبقى دي دلالة مجازية ولكنها دلت على الإنسانية مع صفة الشجاعة. ومعنى المطابقة موافقة يتوافق اللفظ والمعنى تماما. النوع الثاني من الدلالة وهي دلالة التضمن، أي أو دلالة تضمنية، وهي دلالة اللفظ على جزء المسمى أو على جزء معناه. المسمى دي قد يكون يعني المعنى الأفضل على جزء معناه، دلالة اللفظ على جزء معناه، لأن المسمى يبقى قصدنا المسميات فقط لا نقصد مطلق المعاني، أوسع على جزء المعنى أولى. دلالة اللفظ على جزء المعنى، لأن العلاقة اللي احنا بنبحثها هي العلاقة بين الألفاظ والمعاني، وهي دلالة اللفظ على جزء المسمى أو جزء المعنى يبقى أدق، أي جزء معناه. موفق الشيخ، أي جزء معناه المراد منه الموضوع له، وذلك كدلالة لفظ الإنسان على الحيوان فقط أو على الناطق فقط. ومثال ذلك أيضا دلالة العشرة على الخمسة واحدة من خمستين، ومن ذلك أيضا دلالة لفظ البيت على الجدران أو على الشبابيك أو على حجرة واحدة من البيت، على الجدران فقط أو على السقف وحده. وهكذا كل لفظ دل على جزء المعنى. وسميت هذه الدلالة بدلالة التضمن لأن لفظ الإنسان يتضمن الحيوان كما يتضمن الناطقية أيضا الناطق، وهكذا بقية الأمثلة، أنه بيتضمن أشياء، وأنا ذكرت أحد هذه الأشياء فقط ولم أذكرها على سبيل تمام أو كمال المعنى، بل جزء المعنى فقط. فالمعنى المدلول ضمن اللفظ، ضمن اللفظ الموضوعي له، فاللفظ متضمن للمعنى والمعنى جزءه. فالمعنى المدلول ضمن اللفظ، أي جزء من اللفظ الموضوعي له. المعنى المدلول اللي هو الحيوان جزء من اللفظ المدلول له، وهو كلمة الإنسان جزء منه، لأن في جزء ثاني هو إيه؟ الناطق، مش موجود. أو جزء من الخمسة، طب الخمسة الثانية مش موجودة، يبقى دي دلالة تضمنية. فالمعنى المدلول ضمن اللفظ الموضوع له، أي أن اللفظ الموضوع ها، أي أن المعنى جزء من اللفظ الموضوع له. نقطة كده ومعكست كده، يبقى كده أن المعنى المدلول جزء من اللفظ الموضوع له. الإنسان جزء منه الحيوانية وجزء منه الناطقية، فإذا اجتمع الجزئين يبقى دلالة ها، دلالة دلالة ايه؟ مطابقية. فاللفظ متضمن للمعنى والمعنى جزءه، اللفظ متضمن للمعنى، وفي معاني زائدة في اللفظ ما ذكرتش في المعنى الذي أردناه، اللي هو الحجرة الشبابيك، لا ده لسه الجدران والحجر عشان يكتمل معنى كلمة البيت فيكون كامل المعنى. فاللفظ متضمن للمعنى، أي المعنى جزء من اللفظ كما قلنا، والمعنى جزءه. طيب الثالث دلالة الالتزام. يقول في دلالة التضمن في الكتاب الآخر، دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع له، كدلالة المعهد على أحد فصوله. معهد في فصول كثيرة، معهد أزهري في فصول كثيرة، فما أقصد بهذا الفصل جزء منه أقول عليه معهد. فدلالة اللفظ كدلالة المعهد، أي لفظ المعهد على أحد فصوله، أي على معنى الفصل. والشجرة على غصن منها، أما أقول شجرة وأقصد الغصن يبقى دلالة إيه؟ دلالة اللفظ على جزء معناه اللي هو الغصن. والمثلث على أحد أضلاعه كما ذكرنا قبل ذلك. ومعنى تضمن أن المعنى قد تضمن لجزئه الذي دل عليه، أن المعنى جزء من اللفظ كما ذكرنا. ودلالة الالتزام وهي الدلالة الثالثة في الدلالة اللفظية الوضعية. الثالث دلالة الالتزام أو الدلالة الالتزامية، وهي دلالة اللفظ على لازم مسماه، أي دلالة اللفظ على لازم المعنى الموضوع له. ومثال ذلك دلالة لفظ الإنسان على الكتابة أو الضحك، وكدلالة لفظ الأسد على الشجاعة، وكدلالة لفظ العدد عشرة مثلا على الزوجية. وأيضا من أهم الدلالات التي تثبت في ذهنك دلالة لفظ البيت على أنه هناك مهندس قد بناه، بنى ذلك البيت، ده لو موجود، لا موجود داخل أجزاء البيت، لا ده شيء التزامي يلزم من ذكره ذكر شيء آخر، بس عن بعيد أو عن قريب. هنجي بقى معنى الالتزام ومعنى لازم البين بالايه بالمعنى الاخص. ان انا اتذكر البيت، فاذا تذكرت جميع حجراته وشبابيكه وجدرانه يبقى دي دلاله مطابقيه. لو تذكرت منه حاجه واحده بس الجدران يبقى دلاله تضمنيه. لو تذكرت ان في مهندس بنى هذا البيت ده خارج عن البيت خالص، ده لازم ليه، ان البيت مش هيوجد غير لما يكون في مهندس موجود، فدلاله تلازميه عقليه، لازم عقلي يكون لازم مهندس، فدي الدلاله التلازميه، شيء خارج عن الاجزاء نفسها ولا عن البيت نفسه، عن كامله وعن اجزائه، انما يتضمن الالتزام العقلي لان في مهندس بنى. فايضا هذه الاشياء. فيقول الشيخ هنا الثالث دلاله الالتزام او الدلاله الالتزاميه، وهي دلاله اللفظ على لازم لازم مسماه، اي دلاله اللفظ على لازم المعنى الموضوع له. ومثال ذلك دلاله لفظ الانسان على الكتابه. الانسان ممكن يكون كاتب وغير كاتب، لكن الكتابه من شان الانسانيه، خلاص من شان الانسان ان يكون كاتب، لكن القرد لا يكتب، الحيوان لا يكتب، لكن لما اقول انسان حيوان ناطق يبقى ده دلاله مطابقيه بالنسبه للانسان. طب الانسان حيوان يبقى دلاله تضمنيه. طب الانسان كاتب، دي دلاله التزاميه، ان من شان الانسان وان كانت خارج عن ماهيته كامله او عن جزئه، وانما التفتت الى لازمه وهو ايه الكتابه. او ضاحك، الحيوانات ما بتضحكش، الانسان بس اللي بيضحك، خلاص يمكن في حيوانات بتضحك لكن ايه، اما اقول الانسان ضاحك يبقى دي دلاله التزاميه، ان هو من شان الانسان فقط ان يضحك فدلت عليه، اي دلاله اللفظ على لازم المعنى الموضوع له. مثال ذلك دلاله لفظ الانسان على الكتابه او الضحك، وكدلاله لفظ الاسد على الشجاعه. لفظ الاسد على الشجاعه. يقول شجاع، شجاع ده مين؟ الاسد، الاسد هو اللي معروف بالشجاعه، لكن هذا لازم للاسد وليس ايه وليس من تعريفه، لان الاسد تعريفه اصلا حيوان مفترس. وكدلالة لفظ العدد 10 مثلا على الزوجية، ان لفظ العشرة اما بيكون 5+5 يبقى دي دلالة ايه مطبقية، او لفظ الخمسة العشرة يدل على العشرة يبقى دلالة تضمنية، او لفظ الخمسة العشرة يدل على لفظ الخمسة جزء من العشرة فدي دلالة تضمنية، او ان العشرة رقم زوجي ده خارج عن الماهية لكن لازم لها، ان ده ايه دلالة تلازمية انه عدد زوجي. ودلالة الثلاثة على الفردية وما إلى ذلك. وسميت هذه الدلالة بدلالة الالتزام لأن المعنى المدلول لازم لللفظ الموضوع له، لازم أي لزوم عقلي وليس جزءه ولا كماله ولا تمامه، ولذلك سميت دلالة التزامية. ويشترط في دلالة الالتزام أن يكون اللزوم ذهنيا أي عقليا، طيب نعرف بس تعريف دلالة الالتزام في الكتاب الثاني. دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على أمر خارج عنه لازم لمعنى، خارج عنه يعني ليس جزءه ولا كمال أجزائه ولا تمام أجزائه، لازم لمعناه ذهنا أي دلالة ذهنية، كدلالة الأربعة على الزوجية والعشرة على الزوجية أيضا. والجسم دلالة الجسم على أخذ قدر من الفراغ وهو التحيز. الموجودات اما عرض او جوهر، والجوهر ده اما جوهر فرد او اجسام، والاجسام متكونه من اجزاء، خلاص. والاعراض دي صفات تقوم بالاجسام، فالعرض لا يقوم بذاته وانما يقوم بالجسم، والجسم هو ما يشمل حيزا من الفراغ. فاما اقول ايه دلاله الجسم على اخذ قدر من الفراغ وهو التحيز، ان الجسم قلنا انه متكون من اجزاء، ده المعنى الجسم، خلاص، الا انه في لازم لذلك الجسم انه يشغل حيزا من الفراغ، ده لازم ليه، خلاص. لكن الجسم قلنا يتكون من اجزاء، وكون انه اجزاء يلزم منه ومن تكونه وتجمع تلك الاجزاء يلزم، اهو يلزم منه انه يشغل حيزا من الفراغ. من ضمن اللزوم للاجسام الدلاله التلازميه انه يشغل حيزا على اخذ قدر من الفراغ، وهو التحيز، انه يتحيز الى قدر من الفراغ. ودلاله النار على الحراره، اما اطلق لفظ النار ها خلي بالك ان الدلالات هنا بنتكلم على عموم الدلالات، سواء المهندس اللي هو قد لا يلتفت اليك العقل ابتداء بان في مهندس، انا شايف بيت فاللي قدامي اما مجموع اجزاء البيت او بعض اجزاء البيت، قد لا يلتفت ذهني الى المهندس الذي بناه تماما ولا يرد على ذهني، وقد يرد بسبب الى المعنى الاخص ده اللازم الاخص اللازم بالمعنى الاخص اللي هنشرحه المرة القادمة، ان يكون ايه ان في بعض الاحيان يكون لازم بين بالمعنى الاخص. في هذا ان ذكر الشيء يلتزم اليه ذكر الشيء اخر، لما تذكر النار تذكر الحرارة على طول وانها تلتع وما الى ذلك، لكن ذكر البيت يكون على معنى بعيد شوية، في توسط البيت جدران وبعدين التفت مين اللي بناء، ده سؤال ثاني اهو خطوة ثانية، لكن النار تقتضي الحرارة على طول، تلاقي ايه في لازم بالمعنى الاخص، لازم بين بالمعنى الاخص في التلازم بين النار وبين الحراره، لازم بين بالمعنى الاخص. ومعنى الالتزاميه ان المعنى قد استلزم ذلك الامر الخارجي عنه، اما التزاما قريبا زي النار والحراره، واما التزاما بعيدا كالمهندس الذي بنى الايه الذي بنى البيت وما الى ذلك. وسنشرح ذلك المره القادمه انواع اللزوم انواع اللزوم المره القادمه، وهذه فرع عن ايه الدلاله الالتزاميه، التزام عقلي اي ذهني ينتج عنه انواع الالتزام اللي هو الذي يعتبر عند المناطق وعند المتشرعين اللازم اللازم البين اي الظاهر بالمعنى الاخص وليس بالمعنى العام. سنشرح ذلك المره القادمه، والله تعالى اعلى واعلم وعز وجل، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.